ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمة العريقة الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة هي امتداد للحلقتين السابقتين التي كانت بعنوان ولقد كرمنا بني آدم. هذا هو الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه وتوفيق وتأييد وتسديد. قولوا آمين أحبتي الكرام لعلها ساعة إجابة. أحبابي الكرام، وصلا بما سبق، كنا على مدار الحلقتين السابقتين ذكرناكم بتكريم الله تبارك وتعالى للإنسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه بالعقل وكرمه بالنقل وكرمه بالنطق وكرمه بالكتابة، وكرمه الله تباركت أسماؤه بأن سخر له الكون بأسره، وكرمه ربنا سبحانه وتعالى فحمى دمه وحمى عرضه وحمى نسبه وحمى مسكنه وحماه وصانه، لأنه كريم على الله عز وجل. وليس شرطا أن يكون مسلما أحبتي الكرام، فالله تعالى هو الذي قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني بني آدم سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين ملحدين، فالله تعالى كرم الإنسان لكونه إنسان. الله تعالى لما خلقنا خلقنا بقامة، قال الله تعالى فيها فصوركم فأحسن صوركم. حتى الكافر له كرامة، نعم حتى الكافر له كرامة، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان كافرا، الإسلام نهانا أن نظلمه أو نسلب ماله أو نغتصب أرضه. وأعجبني عندما قرأت في هذا الموضوع أن الإسلام حمى الكافر حيا وميتا، نعم حماه حيا بأن منع سلب ماله ومنع إهدار دمه، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية أخرى قال النبي المصطفى من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وحتى لو كان محاربا وقتل في أرض المعركة لأنه حارب المسلمين، نهانا الإسلام أن نشوه بدنه أو نمثل بجثته. الله الله في جمال هذا الإسلام أحبتي الكرام الفضلاء. فالله تعالى كرم الإنسان لكونه إنسان، ولكنه إذا كان على درجة التقوى فأهلا بتقواه ومرحبا باستقامته، فالله تعالى هو الذي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا رجل على امرأة فضل إلا بتقوى الله. نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، بل إن الله تباركت أسماؤه ذكر الإنسان بأصل حقيقته في القرآن، فقال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. نعم مراحل مرت في بطن الأم، ثم يسره الله تعالى للنزول من بطن أمه لمسرح الحياة، فيسر الله تعالى له غذاءه ويسر الله تبارك وتعالى تحركاته حتى هدايته ميسرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم أحبتي الكرام الأخيار، كل من يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف أجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول. جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. لا إله غيره ولا رب سواه. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر الإنسان في القرآن بأن يتذكر طعامه، فالله تعالى أكرمنا من ناحية تيسير الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. لماذا يا الله؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن ونحن نتعامل مع الطعام لا ننسى قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة. الله تعالى هو الذي قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا تنعمنا بنعيم الدنيا لا ننسى يوم النشور والعرض على الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، فالإنسان إذا أراد أن يكرم نفسه يكرم نفسه طارة بالعلم تحصيل العلم، ويكرم نفسه طارة بطاعة الله تعالى والاستقامة على شريعته تباركت أسماؤه وجل في علاه. أما إذا نزل الإنسان من علياء الطاعة وانحدر إلى حضيض المعصية، هو بذلك يهين نفسه أيها المسلمون عباد الله. نعم لا يهين الإنسان لا فقر ولا مرض، إنما يهين الإنسان ويضع رأسه في الوحل والطين معصيته للحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. إذن الإنسان قادر أن يحترم نفسه وقادر أن يذل نفسه ويهين نفسه. أنا قلت في ثنايا اللقاء أن الإنسان معصوم في دمه ومعصوم في عرضه ومعصوم في ماله ومعصوم في مسكنه ومعصوم في خاصته. يعني الإنسان له ذمة مالية. الله تعالى في القرآن الكريم قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذا الإنسان مكرم، ليس لأنني عندي لحن في لساني وعندي استطاعة على تحويل الحق من غيري يتحول الحق لي، ليس معنى ذلك أن أغتصب أموال الناس. أحبتي الكرام، إن النبي المصطفى هو الذي قال: أنا بشر من البشر، لا يأتيني أحدكم هو ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه فيأخذه، فمن قضيت له بحق أخيه فأخذه، فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فالله تعالى هو الذي قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم أحباب الكرام الفضلاء، والإنسان أيضا مصان في دمه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنني وقفت خاشعا عندما تأملت بعض المشركين أتوا فأسلموا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهم وأمرهم أن يقيموا في المدينة. فلما أقاموا في المدينة لم يرقهم جو المدينة فمرضوا، ف فأمرهم النبي المصطفى أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيأكلوا من ألبانها ويشربوا من أبوالها، فذهبوا إلى إبل الصدقة فأكلوا من ألبانها، شربوا من ألبانها وشربوا من أبوالها، فطرد الله تعالى الداء عن أبدانهم وسمنوا، ولكنهم ارتدوا بعد الإسلام وقتلوا راعي الإبل، سملوا عينيه بمسامير محماة في النار، يعني وضعوا المسامير في النار وسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وأخذوا الإبل واستاقوها. فلما علم النبي المصطفى بجريمتهم أرسل النبي المصطفى في طلبهم، فأتوا بين يدي رسول الله قبيل الفجر، فأمر النبي المصطفى بتسميل أعينهم بمسامير النار وتقطيع أيديهم وأرجلهم، وتركهم يقاسون العطش في الصحراء وهم يقولون الماء الماء، والنبي المصطفى يقول لهم النار النار. تخيلوا إن الذي فعل بهم ذلك هو الرحمة المهداة، هو النبي الذي قال الله تعالى عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي المصطفى يبين لنا أن الرحمة توضع في موضعها، والقسوة والمشقة توضع في موضعها، الشدة في موضعها والرحمة في موضعها. وهذه رحمة بالمجتمع، لأن المجرم عندما يعلم أن سيف العدالة سيقتص منه سيقيم الحساب مليون مرة قبل أن يتجرأ على سفك دم مسلم أو غير مسلم، أو أن يسلب ماله أحبة الكرام الأخيار الفضلاء. إذن أنا في هذه الحلقة أريد أن أقرر أن الإنسان يستطيع أن يحترم نفسه إذا كرم نفسه بتقوى الله والاستقامة على طاعته، ولكنه لو نزل من علياء الطاعة إلى حضيض المعصية هو بذلك قد أهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ولكنني أريد أن أبين من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا وخلق الكون من أجله، من العدل أن يكون هناك بعد هذه الأبهة وهذا التكريم عرض على الحي القيوم تباركت أسماؤه ليسأله ربه سبحانه وتعالى ماذا صنع في هذا النعيم الذي كان يتقلب فيه. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ينشر الله عبدا من أهل النار فيقول: عبدي ألم أكرمك؟ قال: بلى ربي. قال: ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ قال: بلى ربي. قال: ألم أزوجك؟ قال: بلى ربي. قال: ألم أذرك في الدنيا ترأس، يعني لتكون رئيسا وتربع، والكلمة تربع معناها أن الملوك في الجاهلية كانوا يأخذون ربع الغنيمة، فالله تعالى يقول له: ألم أذرك في الدنيا ترأس وتربع، يعني تغنم من الأموال، فكنت في بلهنية العيش تتقلب فيها؟ قال: بلى ربي. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربنا. فيقول ربنا: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك كما نسيتني. لذا القرآن ينهانا أن نسلك هذا المسلك أحبتي الكرام. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا من عباده الفائزين في الدنيا والآخرة. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة أيها المسلمون عباد الله. وفي الحقيقة ليس هناك أحد سيفلت من السؤال، حتى الأنبياء قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بل إن الله تعالى بيّن أن الجميع مسؤول بين يدي الله تعالى، قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأقسم الله تعالى أن الجميع سيسأل بين يديه، قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذا أخي الذي يستهتر بإخوانه ويتجرأ على سلب أموالهم أو يتجرأ على سفك دمائهم أو يتسرب بالبلطجة، أنا أريد أن أقول له كلمة من فوق منبر رسول الله: أقول له يا حبيب الكريم والله نحن نحبك ونتمنى لك الخير كما نتمناه لأنفسنا، ندعوك من فوق منبر رسول الله من تلكم القناة المرموقة قناة الرحمة أن نكف عن هذا الشغب ونكف عن هذا الإجرام ونقوم ونصطلح على الله، وإلا فمن لنا إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لنا إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لنا إذا دنا الموت؟ من لنا إذا فات الفوت؟ من لنا إذا ذهب المقصود؟ من لنا إذا تكلمت الجلود؟ من لنا إذا شاب المولود؟ من لنا إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لنا إذا قل السالم؟ من لنا إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لنا إذا وضع الميزان؟ من لنا إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا الفاضل وبارك الله فيك.
وأنت كذلك أخت نهلة، الله يرضى عليك.
بداية أقول إن تكريم الله للإنسان يلاحقه مع أطوار حياته، بل وقبل وبعد ذلك، وصور التكريم متنوعة ومتعددة، لكن أجل صور التكريم تتمثل في الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وهي عبادة الله وحده. فالعبادة أسمى صور التكريم على الإطلاق. واسمعوا لما قاله الله سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فبالعبادة يعيش المرء عزيزا قويا طاهرا نقيا راضيا مطمئنا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العبادة عين التكريم وإن كان ظاهرها المهانة، فالذل لله عز والعز بغير الله ذل. ومن يعن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. فاجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أخت نهلة، مداخلة قيمة مفعمة بالعلم، وهكذا تعودنا منك. أسأل الله عز وجل أن يزيدك علما، جزاك الله خيرا على هذه المداخلة. ومعنا الحج سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم.
أمين.
ونضر وجهنا بكل ما يحبه ويرضاه
يا رب.
رب جل في علاه. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه حتى نلقاه. مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه برحمه. آمين. كرم الله الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى، وكما يقول جل في علاه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومنها على سبيل المثال نعمة العقل، اللهم ارزقنا إلهام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وفهم سليمان عليه السلام. بل ارزقنا عظيم وجميل ما اتصف به العدنان عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أقول بفضل الرحمن، وبمناسبة التشاحن بين الكبار، لاجتهاد في النص، فالنص ثابت محفوظ ومحفوظ بقول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الاجتهاد في فهم النص ومع النص على علم وهدى وكتاب منير. والحق واحد ثابت لا يعلمه إلا الله وحده، لكن اختلفت الأفهام بما يوافق المكان والزمان والحال، وهذا حال المسائل الحمالة لأوجه كثيرة. ولنا المثل في الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليصلين أحدكم العصر في بني قريظة وأجاز الاجتهادين. فلنقتدي جميعا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا نعطل سعة الله ورحمته، واحتوائها لكل الطاقات البشرية. فالجنة درجات، فالجنة درجات، فلما التطاحن والتشاحن بين كبار العلماء، بين كبار العلماء، والكل مأجور بأجر أو بأجرين، والنوايا كلها بإذن الله ابتغاء مرضات الله، والحمد لله، إنما الأعمال بالنيات، والحمد لله، والحمد لله أن كل من المجتهدين أدواته صحيحة، وأن نتأدب جميعا مع الله. اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولو ادعى أي مجتهد أنه أصاب الحق فقد افترى على الله، ولكانت المسألة محكمة ابتداء، ولوجب على الكل والسمع والطاعة. فهذا الدين صلاحيته ليوم الدين، فلا يمكن مجتهد على مجتهد اجتهاده، فعلينا البلاغ وعلى الله الحساب. وهكذا أبلغنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حاجة سماء، شكر الله لك هذه المداخلة. ومعنا فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن، يا مرحبا يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سامحنا شيخ أحمد أخرناك على السماعة، سامحنا.
بارك الله في عمرك يا شيخنا،
أكرمك الله.
وأنا سعيد بأن تكون هذه الحلقة الثالثة في الموضوع،
أكرمك الله وأعزك.
وليت يعني المتصلون يقتدون بي في الاختصار.
الله يبارك فيك.
تكريم الله للإنسان في القرآن الكريم ورد في 96 آية و24 حديثا صحيحا و23 أثرا صحيحا.
الله.
وقناعة المسلم بتكريم الله له ولغيره من البشر كما تفضلتم يجعله يحافظ على أرواح الناس.
الله.
ويبتعد عن إيذائهم.
يا سلام.
ومن يهن الله فما له من مكرم كما في سورة الحج. ومن عرف إكرام الله تعالى له يبتعد عن معاصيه. يا فضيلة الشيخ محمد، 90% على الأقل من الشعب المصري لا يصلي الفجر، فهذه مسألة خطيرة. إذا غلبك الشيطان فعليك بالتوبة. وكرم الإسلام المرأة التي يلعبون عليها في الإعلام العلماني والليبرالي.
لا.
ويلعبون بعواطف المرأة. كرم الإسلام المرأة أما وزوجة وبنتا.
لا.
فهي يعني كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أسأل الله أن ينفع بكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خير الشيخ أحمد، مداخلة قيمة، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك، إنه جواد كريم والإجابة جدير. أحبابي الكرام الأخيار، بينا أن الإنسان يحترم نفسه ويكرم نفسه بطاعة الله عز وجل، بتحصيل العلم وتحويل هذا العلم إلى عمل. أما إذا انحدر من كرامة الطاعة من ناحية عرضه، فلا يجوز لمسلم أن يغتاب مسلم، ولا يجوز لمسلم أن يطعن في عرض أخيه المسلم. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين، ولا تقعوا في أعراضهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه بها. نعم، فمن تكريم الإنسان أن عرضه مصان، يعني ليس لكل من هب ودب ودرج أن يغتاب أخيه المسلم وأن يطعن في عرضه، لأن هناك أناس شغلوا أنفسهم عن تجهيز الطاعة التي سيلقون الله تعالى بها، شغلوا أنفسهم بالناس وبأسرار الناس، وبدأوا يتجسسوا عليهم، فإذا علموا سرا من أسرارهم شهروا بهم، وربما طعنوا في أعراضهم. هذا كله نهى النبي المصطفى، بل إنني أقول من فوق هذا المنبر الطاهر: إن أعراض المسلمين مصانة حتى ولو كان أحدهم على خشبة الغسل. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ثم كتم ما يظهر عليه وقت غسله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الاخ الحبيب محمود من الجيزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اخي الحبيب محمود.
في الله يا شيخ.
يا اهلا وسهلا.
ربنا يخليك يا فندم. نرجو من سعادتك بس الساده المشاهدين ان هم يا ريت ما يطولوش عشان نستفيد من الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله. عشان ده بيقطعوك كتير، فيا ريت تخلوا الاتصالات في اخر الخمس دقايق والعشر دقايق عشان نستفيد من علمك الجميل يا فندم.
كرمك الله وجزاك
الله خير.
الله يحييك، ربنا يجمل حياتك. شكر الله لك. إن شاء الله نفعل بإذن الله. أحباب الكرام الأخيار، قلنا أن أعراضنا مصانة حتى ولو كان الإنسان منا على خشبة الغسل. نعم، قال النبي المصطفى من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ثم كتم ما يظهر عليه وقت غسله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأنا بحيي فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن حيث أنه أدخل في حديثه أن تكريم المرأة، يعني كون المرأة كامرأة مكرمة في دين الله. أنا أريد أن أبين أن استشعار المرأة بأنها مكرمة في دين الله تشعر بقيمتها وتؤدي دورها في بناء الأسرة بجدارة إذا استشعرت أن الإسلام كرمها. وفي الحقيقة أن المرأة لم تشعر بكرامتها في أي شريعة كما حظيت بها في شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والذي شق النوى وعلى العرش استوى إني أحبك في الله يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يحبك. أحبك الله الذي من أجلي أحببتني.
نحن ننتظرك بموضوعاتك الطيبة المباركة.
أكرمك الله وأعزك.
عن الكلمة وعن المرأة أقول يكفي المرأة شرفا أن التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجره الناس هي امرأة، وهي زوجته خديجة رضي الله عنها. والكلمة ربما تضيع أمة، والكلمة ربما تفرق بين الأحزاب والجماعات المسلمة. فعلينا أن نتكل الله عز وجل في أنفسنا حتى يصلح الله أحوالنا. وأنا والله لا أريد أن أطيل عليك لأني أتشوق لكلامك الطيب، ولكن أسألك بالله أن تدعو لزوج أختي أن يتغمد الله بواسع رحمته ولأختي بالشفاء، وتدعو لي ولزوجتي ولأولادي والمسلمين أجمعين، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يشفي أختك ويرحم زوجها ويتغمد موت المسلمين جميعا بالرحمة، وأن يخمد نيران الفتنة في بلادنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال آخر. أخي الحبيب أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي الفاضل أحمد.
ازيك أخي في الله.
أكرمك الله.
أحبك الله ورفع قدرك.
أمين وأنت كذلك.
بالله عليك، يعني أنا زوجتي كانت منتقبة.
أيوة.
وخلعت النقاب، ودلوقتي
نعم.
احنا على خلاف عشان الصلاة، مش راضية تصلي. قل لي ماذا افعل معه؟
هو اخي الحبيب، هو اقوى سلاح نستعمله مع نسائنا ومع اهلنا هو الدعاء. يعني انا اوصيك واوصي احبابي المشاهدين في الدنيا كلها الا يحرموا انفسهم من قيام الليل. والله اخي الكريم، مشاكلنا جميعا حتى مشاكل الامة تحل بقيام الليل. الله تعالى بجلالة قدره في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فألبي سؤله. إيه المانع أن أنت تقوم يا أخي الحبيب في جوف الليل وتضرع إلى الله عز وجل؟ بس أنا عايز أقول لك أن ممكن الإجابة تتأخر، والنبي المصطفى بيّن أنه من أسرار إجابة الدعاء ألا نستعجل على الله. قال النبي المصطفى يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم ما لم يستعجل. فأنا عايز يكون نفسك طويل في الدعاء، بس تدعو بيقين بأن الله تعالى سيستجيب. أين أنت من قول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ نعم، اضرع إلى الله في جوف الليل واطلب من الله تعالى أن يهدي لك زوجتك ويهدي لك أبنائك. وإن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بناصيتها ونواصي أبنائك والمسلمين جميعا إلى طاعتك. ولكن يعني برضو لا تنسى قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأريدك أن تحببها في الدين أخي الكريم، لأن ربما استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله بسوء يعني تعامل من حضرتك لها أو سوء الكلمة. أنا عايزك تتلطف معها، وما دمنا ندعو إلى الله ونتكلم في الدين لابد أن نكون بالقول اللين وبالوجه الطليق. البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، مرة ومرة ومليون مرة. أسأل الله أن يهدي لك زوجتك وأبنائك ونساءنا وأولادنا وأولاد المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قلنا أحبتي الكرام أن الإسلام عني بتكريم المرأة فجعلها كالرجل تماما بتمام في الطاعة والعبادة، بل إنها إن ترقت عليه في الطاعة والعبادة فهي أفضل من الرجل. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن كانت أتقى من الرجل فهي أفضل عند الله تعالى من الرجل. والله تبارك وتعالى كما كلف الرجل، كما كلف الرجل بالطاعة كلفها أيضا بالطاعة، وكما كلف الرجال بالدعوة إلى الله كلف النساء أيضا بالدعوة إلى الله. فالنساء شقائق الرجال في جميع أحكام الإسلام أحبتي الكرام الفضلاء. نعم، الإسلام نهى أن يئدها أبوها بعد أن تولد، وأمر بالإحسان إليها، وقال النبي المصطفى من عال ثلاث جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن كن سترا له من النار. قال أحد أصحاب رسول الله واثنان يا رسول الله، قال واثنان. قال أحد أصحاب رسول الله وواحدة يا رسول الله، قال وواحدة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألقاها في وجه العرب، لأنهم كانوا يئدون البنات أحياء، بيّن لهم أن ما يكرهونه هو يحبه صلى الله عليه وسلم، فقال حبب إليكم حبب إلي من دنياكم حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإسلام عني بتكريم المرأة بل أوصى بها، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت لتقيمه كسرته وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. بل قال النبي المصطفى إنهن عوان عندكم، أي أن المرأة في حكم الأسيرة، فمطلوب من الزوج أن يحسن تعامله معها فلا يظلمها. لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد من الأردن، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا أخ الحبيب أحمد.
والله إني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى، أحبك الله.
الله يا شيخ، والله أنا في عندي سؤال بمناسبة المرأة.
اتفضل.
أنا اليوم مشان الصلاة، مشان صلاة المرأة، مشان زوجتي يعني عشان الصلاة وعشان اللبس تبعهم، قلت لها يعني بسبب مشدات بيني وبينها عشان الصلاة وعشان اللبس، برضو ما فيش إجابة من أمتها إلي، فحلفت عليها بالطلاق، قلت لها أنت طالق.
قلت لها أنت طالق؟
قلت لها أنت طالق، أنت طالق.
لأول مرة؟
أول مرة.
طيب انت رجعتها اخي الحبيب ولا
لا؟ ده اليوم.
اليوم. طيب اخي الكريم الفاضل، يعني انا ادعوك انك ترجعها، ولكن امام اثنين من الشهود، يا فلانة يا بنت فلان انا رجعتك لعصمتي، امام اثنين من الشهود، وان كان ليس عليها العذر الشهري تضاجعها، وبهذا تكون قد عادت إلى عصمتك أخي الكريم الفاضل. ولكن أنا يعني أريد أن أبين أن الله تعالى في القرآن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، يعني إذا ضاع منك الصبر تكلفه، والإنسان مع أهله ينبغي أن يصطبر. وأن يتكلف الصبر وأن يبالغ فيه. وطبعا أنا بما نصحت بأخي الحبيب الذي شكى أن زوجته خلعت النقاب وأنها تركت الصلاة, يعني الآن نحن في جوف الليل بعد انتهاء الحلقة, أخي الحبيب أحمد يعني صلي كده ولو ركعتين في جوف الليل وازرف الدمعات بين يدي الله, وإن شاء الله الله تعالى قادر, الله تعالى قادر أن يهديها ويهدينا ويهدي نساء المسلمين جميعا, إنه جواد كريم. ولكن مرة ومرة أنا عايز زوجتك تحب الدين منك, يعني عايزها ترى إسلاما عمليا منك. نعم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. التربية بالقدوة أخي الكريم من أعظم أنواع التربية, سواء كان لزوجتك أو سواء كان لابنتك أو سواء كان لابنك. والله أسأل أن يهديها لك, إنه جواد كريم, ويهدي نساء المسلمين ويهدي نساءنا وأبناءنا, إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام الفضلاء, قلنا أن النبي المصطفى أوصى بالمرأة خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا, فالمرأة لن تجد كرامتها أبدا في غير الإسلام. هم يضحكون عليها ويبينون أن الإسلام هضمها حقها, وأنا أقول يعني هؤلاء ما أرادوا إلا أن يخرجوها من سترها ويخرجوها من عفافها ويجعلوها كلأ مباحا لكل من هب ودب ودرج. فأنا أقول لها لا تسمعي إلا لكلام الله ولا تسمعي إلا لكلام حبيبه ومصطفاه, فكرامتك أخت الكريمة في سترك واقتضائك بنساء المسلمين. نعم الله الله في أختي الكريمة التي شكى منها زوجها, إذا استمعت ندائي من فوق منبر قناة الرحمة وعادت إلى رشدها وتشبهت بعائشة زوجة النبي المصطفى وبنساء النبي وبنات النبي, تشبهت بفاطمة وتشبهت بالصحابيات الطاهرات حتى يحشرها الله تباركت أسماؤه معهن يوم القيامة. نعم فالمرأة كرامتها في سترها. الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف بعفتها وطهارتها وكرامتها. نعم أما إذا تبذلت وكشفت عن محاسنها فهنا أقول إنها نزلت من التكريم الذي كرمها الله تعالى به إلى قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. والله لا ستر للمرأة ولا كرامة ولا عفة لها إلا في امتثالها لأوامر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وكلما كانت المرأة في ستر وكلما بالغت في ستر بدنها كلما كانت أقرب إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أيضا أقول في هذه العجالة أن الإسلام لتكريمه للإنسان عني بتكريم الخادم. نعم ليس معنى أنني صاحب شركة أو صاحب مال وتحت يدي خدم وعمال أن أستعلي عليهم وأن أتكبر عليهم وأن أهينهم لأنني أقدم لهم الراتب. لا يا حبيب الكريم, تواضع تكن كالبدري تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع, ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة, فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في مال وعز ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفعوا. فيا حبيب الكريم تواضع. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إخوانكم خوالكم, يعني إخوانكم خدمكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. الله الله الله, إن هذا التكريم للخادم لو طبقناه والله ما نشأت الأحقاد في قلوب الخدم أبدا, لأن الإهانة للخدم ربما أضمرت مشاعر الانتقام. وكم قرأنا عن خادم قتل سيده لأنه ظل يهينه وظل يظلمه وهو يظلم ويدخر الظلم في قلبه إلى أن سنحت فرصة الانتقام فانتقم منه. لو أنه طبق كلام النبي المصطفى وعامله برحمة. إن أنس بن مالك كان يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، 10 سنين، فلم يقل لي في شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. فإكرام الخدم وإكرام العمال يقضي على مشاعر الحقد، ويجعل الخادم يحب سيده عندما يرى منه هذا التواضع. وأنا في الحقيقة من فوق منبر رسول الله، يعني أجزم من فوق هذا المنبر الطاهر، منبر قناة الرحمة، أن من الأثرياء أصحاب الشركات وأصحاب الأموال، والله إذا دخلنا عليهم وجدناهم يتواضعون حتى أنك لا تميز السيد من المسود. نعم، فإذا وجدهم يأكلون جلس أكل معهم ليبين لهم أنهم مكرمون عنده. الله الله الله، من تواضع لله درجة رفعه الله تعالى بها درجة. وأنا أقول لهذا السيد صاحب المال أو صاحب الشركة، إنك بتواضعك هذا تحظى بحبهم وسيشيعونك بدعواتهم، كما قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذا الخادم ضعيف، هذا الخادم لا مال له، هذا الخادم يحتاج إليك. وعندما يتوجه بقلبه إلى الله ويسأل الله تعالى لك أن تنصر وأن ترزق وأن يرفع الله تعالى قدرك، والله سيرفع قدرك وسينصرك وسيصب عليك من عطاءاته صبا. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، ربما سأل أخ حبيب فاضل وقال لي: الشيخ أنت على مدار 3 أسابيع بتكلمنا عن تكريم الإنسان، إيه الثمرة من الموضوع ده؟ أول ثمرة يا حبيب الكريم أنك تشعر بعزتك وأنك مكرم، فلا ترضى الذل ولا تهين نفسك وتقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. نعم، تستشعر أنك مكرم وأنك عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تعطي الذلة من نفسك لأحد طائعا غير مكره. فعندما تستشعر أنك مكرم لا ترضى الظلم ولا ترضى أن يذلك أحد، وتقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. أنا وقفت خاشعا أمام أسامة بن زيد لما ألبسه النبي المصطفى حلة أهداها إليه حكيم بن حزام، وكانت هذه الحلة لملك اليمن دي يزن، فلبسها النبي المصطفى على المنبر وظهرت جميلة جدا على رسول الله، ولكن من حب رسول الله في أسامة ابن زيد فخلع البرد ولبسه إياه، خلع الثياب وألبسه إياه. فمشى أسامة ابن زيد في السوق وهو يلبس البرد الذي مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى به حكيم بن حزام فوجد الحلة التي أهداها لرسول الله ألبسها النبي المصطفى لأسامة، فقال: ما هذا يا أسامة، أترتدي حلة ملك اليمن دي يزن؟ فاستشعر أسامة عزته لأنه مسلم، قال: أنا خير من دي يزن، وإن أبي خير من أبيه، وإن أمي خير من أمه. هو قال هذه الكلمة لأنه استشعر بعزة الإسلام، واستشعر أن الله تعالى كرمه، فلا يرضى الظلم ولا يرضى الضيم ولا يرضى الإهانة. ثانيا أحبتي الكرام، من استشعر أن الله تبارك وتعالى كرمه وأعطاه وصب عليه من عطاءاته التي لا تعد ولا تحصى، أنا أقول له من خلال معرفته بهذه الحقيقة: يأبى أن يتجرأ على معصيته. يا أخي الحبيب، الله تعالى أكرمك وأغدق عليك، وإذا أردت أن تعد نعم الله تعالى عليك ما استطعت إحصائها. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. وأنا أعجبني والله أحباب الكرام كلمة قالها أحد المفسرين المعاصرين عندما قال: لو اجتمعت عقول الناس جميعا وتبرمجت فصارت عقلا واحدا، هذا العقل الواحد فكر في الثمار التي أنعم الله تعالى بها على خلقه، بل فكر في الثمار التي أودعها الله في نعمة واحد من النعم التي أسبغها الله على خلقه، لعجز هذا العقل المؤلف من عقول البشر جميعا أن يستخرج الثمار التي أودعها الله تعالى في نعمة واحدة من النعم التي أودعها الله تعالى أو النعم التي أسبغها الله تعالى على خلقه، فكيف بسائر النعم؟ يعني أنا لو فكرت في النعم التي وصلتني من الله عز وجل والله لا أستطيع عدها. فإذا نزلت نعم الله علينا، أريد أن أبين أن ما فيش مخلوق على وجه الأرض يزدي لإنسان منا مصلحة إلا وينتظر من ورائها منفعة. يعني حتى الزوجة إذا قدمت لزوجها منفعة تنتظر من ورائه الأجر، أو تنتظر من وراء خدمتها له منفعة. حتى الرجل الذي يتصدق على رجل مسكين ينتظر من ورائه الأجر. الوحيد الذي أكرمنا من غير استحقاق ولا ينتظر من وراء إعطائه لنا الخير منفعة هو الله، ولكن خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. فأنا أقول استشعرنا بتكريم الله تعالى لنا يردعنا عن معصيته ويدفعنا إلى طاعته، ولكن إذا ضحك علينا الشيطان وزلت بنا القدم فلنسرع بالعودة إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا استشعرنا بتكريم الله تعالى لنا وإسباغه النعم علينا تدفعنا لشكر الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، عندما يعطيك الله تعالى نعمة، قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأنا أريد أن أهمس في أذنك، لو جدت عليك نعمة حتى ولو كانت قليلة قم فاسجد لله شكرا، لأن ربك وعد أنك إذا شكرت لزادك، والزيادة لا يعلم حجمها إلا الله عز وجل. كذا سيدنا رسول الله إذا جدت عليه نعمة كان يقوم يسجد لله تعالى شكرا، إن دفع الله تعالى عنه نقمة كان يقوم يسجد لله شكرا. لماذا غابت عنا هذه السنة؟ نحن في كل يوم تتوالى علينا نعم الله عز وجل. قم يا أخي كن من الشاكرين. أي نعم، قال الله تعالى وقليل من عبادي الشاكرين، أريدك أن تكون من هذه القلة. وقليل ما هم، كن من هذه القلة. نعم، لأن الله تعالى مدح القلة في القرآن وذم الكثرة. فكلما جدت عليك نعمة، إن النبي المصطفى لما نزل عليه ملك وقال له يا رسول الله من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قام النبي المصطفى وسجد لله تعالى شكرا. لما نزل ملك يقول لرسول الله أبشر يا رسول الله فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سجد النبي المصطفى لله تعالى شكرا. لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقول له أبشر رسول الله فإن الله قد قتل أبا جهل، سجد النبي المصطفى لله تعالى شكرا. أصحاب رسول الله كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا، لما أتاه البشير يقول له أبشر يا كعب يا ابن مالك، كلمة أبشر أشعرته بأن هناك خبر أتى من الله عز وجل يبشره بأنه قبل توبته وغسل حوبته، فسجد لله تعالى شكرا. بل إنه خلع ثوبيه فألبسهما للمبشر، أحبابي الكرام الفضلاء، ثم اقترض ثوبين ليلقى بهما الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فالشاهد من هذه القضية إن استشعرنا بتكريم الله تباركت أسماؤه لنا أحبابي الكرام يجعلنا نسعى لشكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا استشعرنا بتكريم الله تباركت أسماؤه لنا يجعلنا نتعامل مع الناس ونحن نوقن بأن الله تبارك وتعالى كرمهم. نعم، فلا نظلم أحدا منهم، ولا نسلب أحدا منهم، ولا نغدر بأحد منهم. وأنا أبين من خلال هذه النقطة أنه لو أن الشباب الذين لم يلتفتوا لكلام العلماء وهاموا على وجوههم وسول لهم شياطين الإنس والجن أن يخربوا البلد، والله يا أحباب الكرام لو استشعروا هذا المعنى وعلموا أن الله تعالى كرمهم وكرم غيرهم من الآدميين، ما تجرأ واحد منهم على سفك دم أو جرح إنسان آدمي، ليس شرطا أن يكون مسلما أو غير مسلم. لو استشعر أن الكل مكرم من قبل الله وأن الكل إلى الله تعالى راجع وأنه مسؤول بين يدي الله. والله يا أحباب الكرام ما سعى إلا في مراض الله ولا رآه الله تعالى إلا حيث يحب، وافتقده ربنا سبحانه وتعالى حيث منعه ونهاه. نعم، إذا استشعر الإنسان هذا المعنى أحبة الفضلاء الأخيار، هنا لا يظلم ولا يسفك دم ولا يهدر حق إنسان، لأنه علم أنه مكرم بتكريم العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أريد أن أبين، وأتمنى أن يكون كلامي يصل من القلب إلى القلب، إذا كنا نقول يعني ينبغي أن نكرم كل إنسان وينبغي أن نكرم حتى غير المسلم، أحبابي الكرام، فهناك عناية من الإسلام بتكريم ولي الأمر، بتكريم الحاكم، بتكريم السلطان. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني، قال: من كرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. نعم، بل إن النبي المصطفى بيّن أن إجلال ولي الأمر من إجلال الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير المجافي عنه أو المغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وأريد أن أبين أن تكريم ولي الأمر أحبابي الكرام فيها قوة لنا وفيها هيبة يلقيها الله تعالى في قلوب أعدائنا. الجماعة الفلاحين بيقولوا اللي مالوش كبير بيشتري كبير، فينبغي علينا أن نكرم ولي الأمر. هذا الذي تجرأ على ولي الأمر في الإعلام سامحك الله، والله أنا لا أجاملك، أنت ارتكبت إثما والله ستقف بين يدي الله وسيحاسبك الله، لأن إهانتك لولي الأمر في الفضائيات إضعاف لشوكة المسلمين وإشعال لنار الفتنة. والله إن ما نحن فيه من هذه التجمعات للشباب الساذج المضلل المغيب، إنه من شؤم تسويل هؤلاء الإعلاميين الذين أسأل الله أن يأخذ بنواصيهم وقلوبهم إلى طاعته. نعم، دعوة من فوق منبر قناة الرحمة أن يصطلحوا على الله. والله هذا الرجل الذي أهان ولي الأمر في حلقة من حلقاته، هو لم يهن ولي الأمر فقط ولكنه أهاننا جميعا، لأننا انتخبناه. هذا رجل منتخب، هذا رجل قدمناه، هذا رجل اخترناه، اجتمعت الأصوات على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فينبغي علينا أن نرضى وندعو الله تعالى له بالتوفيق. وإن كانت عندنا نصيحة فلنزدها له، وعلماءنا علمونا أن النصيحة لولي الأمر لا تكون على الملأ ولا تكون على الفضائيات. والله إننا يعني نخجل ويندى جبيننا حياء من كلمات هؤلاء وتتألم قلوبنا، ولكننا يعني قد علمنا الإسلام الرحمة، نسأل الله تعالى أن يهديهم ويجعلهم عوامل بناء لا معاول هدم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم، وأنا خاطبتهم من فوق هذا المكان الطاهر، قلت لهم اتقوا الله في مصرنا، اتقوا الله في شبابنا، وقولوا كلمة الحق ليس من أجل حفنة أموال. نعم، أقول بملء فمي، ليس من أجل حفنة أموال يقلب الواحد منهم المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر. نعم أحباب الكرام، إننا في مركب واحدة، إن غرقت ستغرق بنا جميعا، فإن كنتم تسعون لخراب البلد والله لن يرفع ربنا لكم راية ولن يحقق ربنا لكم غاية. وأبشروا، وأنا أقولها بمنتهى اليقين إياكم أن تعتقدوا أن الأرض سيعمرها ربنا بأهل الفساد. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلن يعمرها ربنا سبحانه وتعالى بالبلطجية، ولن يعمرها بأهل الإرهاب، ولن يعمرها بأهل الفساد الذين يغتصبون النساء جهارا نهارا، لن يعمرها ربنا إلا بالصالحين. واقرأوا قول الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته إذ يقول في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اسمع ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني من سعى لتخريب البلد وعمل لغير الله لا بد أن ينقطع أثره ولا بد أن يذهب جفاء. فأنا أوقن بقول الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم الزبد يذهب جفاء. هؤلاء الذين يسعون لتخريب البلد أقولها بملء فمي وليسمعها كل من يريد أن يخرب مصر، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن الذي ينفذ أجندات خارجية ويملى عليه من أجل أن يكون معول هدم في البلاد أقول له أنت في سنة الإمهال. وإني أخشى عليك قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والنبي المصطفى هو الذي قال إن الله ليملي للظالم ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في نهاية المطاف أختم بهذه الكلمة، من استشعر تكريم الله تعالى للإنسان لا يسعى لتعذيب مسلم، فمن عذب مسلما أو أهانه فلينتظر عذاب الله تعالى له. فلقد روى العلامة الإمام مسلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. نعم رسالة سقطها من فوق هذا المكان الطاهر بعنوان ولقد كرمنا بني آدم، إن كنت وفقت فيها فمن الله تعالى وحده، وإن كان ذل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. والله وطالله وبالله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية كما جمعني ربي بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية، أسأل ربي أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأشكركم لسهركم ولحسن متابعتكم، وأشكر أحبابي الذين داخلون بمداخلات استفدت منها وأثرت حلقتنا استفدنا منها كثيرا، أشكرهم وأسأل الله أن يجعل مداخلتهم في سجل أعمالهم. كما لا يفوتني أن أشكر إخواني الأحباب الذين أحبهم في الله الذين يعملون خلف هذه الكاميرات، فإنهم يبذلون مجهودا لن يكافئهم أحد عليه إلا الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنهم ومنكم صالح الأعمال. مرة ومرة ومليون مرة أجدد حبي لكم في الله، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من